شعب فلسطين مصروف بيدي أحكم بالسكين طع العدوي.
الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الجيش الإيراني يواصل مناوراته الواسعة في مياه الخليج الفارسي ويختبر بنجاح منظومات صاروخية جديدة. المتحدث الخارجية الإيرانية يؤكد أن إنتاج القوة كان من الامتيازات المهمة للقائد الشهيد سليماني. حماس تؤكد أن التصويت الأممي على التبعات القانونية للاحتلال سيبقى خبرا على ورق ما دامت واشنطن شريكة للاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. بحث وزيرا خارجية إيران وجمهورية أذربيجان خلال اتصال هاتفي وجهات النظر حول آخر التطورات في العلاقات الثنائية. وعرب أمير عبد اللهيان خلال الاتصال مع جيحون بايراموف عن استيائه من التصريحات غير الواقعية لبعض المسؤولين الأذربيجانيين، معتبرا أن إثارة هذه القضايا في وسائل الإعلام لا يساعد في حل المشكلة. كما دعا عبد الله نظيره الأذربيجاني للمشاركة في الاجتماع 3+3 الذي يأتي بمبادرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طهران كإطار لحل القضايا الإقليمية من خلال الطرق الدبلوماسية. يواصل الجيش الإيراني مناورات ذو الفقار المشتركة التي تجري في سواحل مكران جنوب شرق البلاد بمشاركة القوة البحرية والبرية والدفاع الجوي والقوة الجوية. وقال المتحدث باسم المناورات العميد علي رضا شيخ أو وفقا لمبادئ وقواعد الحرب، فإن الدفاع الحاسم عن الساحل مهم جدا لأنه يمنع إمكانية نفوذ العدو من الساحل، وأجرينا هذه التمارين ليلا لأهمية هذا الأمر. ويتم خلال المناورات التدريب على سيناريوهات تكتيكية هجومية ودفاعية بهدف حماية الحدود، فيما تم اختبار منظومة مجيدة صاروخية قصيرة المدى ومنظومة خاتم للتحكم بنيران المدفعية. وحول مواصلة الجيش الإيراني لمناورات ذو الفقار المشتركة التي تجري في سواحل جنوب شرق البلاد، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تمارين عسكرية تبين القوات الإيرانية على امتداد سواحلها، هدفها منع توغل أي قوات معادية داخل أراضيها.
فعلى الأرض وخلال المرحلة الأساسية لمناورات ذو الفقار، قامت وحدات البرية والبحرية الإيرانية بالتدريب على الدفاع المسند من الساحل ليلا بنجاح تام، وتمكنت القوات الخاصة من اعتماد تكتيكات حديثة وسيناريوهات دفاعية متطورة والوقوف أمام هجمات العدو الوهمي المعشعش في المناطق الساحلية.
دفاع قاتل وفقا لقواعد ومبادئ الحرب، فإن الدفاع الحاسم عن الساحل مهم جدا لأنه يمنع إمكانية نفوذ العدو من الساحل، وأجرينا هذه التمارين ليلا لأهمية هذا الأمر.
ومن الليل إلى النهار تتواصل التدريبات، حيث تم استهداف مواقع العدو الوهمي ومعداته بكثافة نيران المدفعية باستخدام المعدات المؤللة وناقلات الجند، وجميع التمارين نفذت في شروط جوية متغيرة وصعبة.
نحن مستعدون لمواجهة أي تهديد ونجري التكتيكات على هذا الأساس، وخلال المناورات أثبتنا جهوزيتنا للدفاع عن الساحل في أي ظروف جوية.
وهنا يأتي دور القوات الجوية للجيش الإيراني بمقاتلاته ومروحياته، فقامت قاذفات F-4E وسوخوي 24 بقصف الأهداف المحددة لها سلفا وتدميرها بشكل تام، وتمكنت هذه المقاتلات من إلقاء قنابل قائم 5 والتي تزن 250 و500 بوندا وقامت مروحيات قوتي البرية والبحرية بعمليات تركيبية، كما نجحت المقاتلات بالقيام بعمليات إسناد جوي للقوات البرية للجيش المتواجدة في ساحة المعركة الافتراضية، إلى جانب مسيرات كرار وأبابيل المقاتلة والاستطلاعية التي نفذت مهامها بنجاح.
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية استشهاد الحاج قاسم سليماني مصدر قوة واغتياله نموذجا من إرهاب الدولة المنظمة الذي كان أيضا مصدرا للقوة وتوحيد الصف. وقال ناصر كنعاني خلال ندوة عقدت في طهران خصصت لدراسة الإرهاب والتطرف في منطقة غرب آسيا: لقد كان هذا الشهيد يتحلى بسمات امتاز بها في الأخلاق والسياسة والحرب والسلام والتفاوض، وهي تشكل ملامح مدرسة جديرة بالدراسة. كما أعرب كنعاني عن اعتقاده بأن أهم بعد في شخصية الشهيد سليماني هو إنتاج القوة، قائلا: إن إنتاج القوة على المستويات الوطنية والإسلامية والدولية كان من الامتيازات التي جمعتها شخصية هذا الشهيد. أعلن رئيس اللجنة الإيرانية الخاصة لمتابعة قضية اغتيال قائد فيلق القدس الشهيد الفريق قاسم سليماني في المحاكم الدولية إن لائحة الاتهام لمحاكمة المشتبه بهم والمتورطين في مقتله باتت جاهزة. وقال عباس علي كتخدي إن بعض المؤسسات الإيرانية بما فيها وزارة الخارجية والسلطة القضائية اتخذت إجراءات جادة لمحاكمة قتلة الشهيد سليماني، مضيفا أن القضاة والمدعين الإيرانيين يتابعون سير القضية من أجل الوصول إلى نتيجة قانونية ملزمة. وحول هذا الموضوع نستمع إلى جانب من كلمة المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران عباس علي كتخدي.
المتابعة القضائية على صعيد الدولي مستمرة، ولا يجب أن نتوقع أن تصل إلى نتيجة بشكل سريع. السلطة القضائية ووزارة الخارجية اتخذتا خطوات جيدة على هذا الصعيد، كما صدر تقرير من المقرر الأممي أغانيس كالامار، حيث أكد التقرير أن جريمة الاغتيال تناقض قوانين حقوق الإنسان، ويمكن أن يكون هذا دليلا في المحافل الدولية. وفي الداخل أيضا تتم متابعة القضية من الناحية الجنائية والقانونية، حيث اقتربت من مراحلها النهائية.
يواصل العراقيون إحياء الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال قادة النصر الشهيدين الكبيرين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، مؤكدين أن جرح جريمة الاغتيال لم يندم البعض. وشهدت المحافل العلمية والجامعات العراقية برامج خاصة بهذه المناسبة، من بينها جامعة بغداد والتكنولوجية والمستنصرية. وقال رئيس جامعة المستنصرية حميد فاضل إن الجامعة تحتضن اليوم مهرجان الشهادة والسيادة لتعلن عهدا ووعدا بالتمسك والسير على منهج شهداء قادة النصر ورفاقهم الأبرار. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع نستمع إليها في سياق تقريرنا التالي.
من أقصاه إلى أقصاه وعلى مدى أكثر من أسبوعين يحيي العراق بكل مكوناته وانتماءاته السياسية والمذهبية والعرقية ذكرى الجريمة الأمريكية باغتيال قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. حضور حاشد للنخب السياسية والأمنية والثقافية في هذا المهرجان الذي أقامته السفارة الإيرانية، ومواقف تؤكد بأن جرح جريمة المطار لم يندم البعد.
أن قادة النصر المحتفى بذكراهم العطرة الشهيدين الكبيرين المهندس وسليماني قدس سرهما، يمثلان خلاصة التجارب والبطولات في منازلة العراق التاريخية، وعلامة شرف في جبهته الناصعة أمام جبهة الإرهاب المظلمة.
واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي الأسبق محمود المشهداني إن الشهيدين سليماني والمهندس صانع الأرض والعرض، وقتل غدرا على يد رئيس مجنون وفاسد.
استشهاد الشهيدين في المطار على يد الغادرين الأمريكان والصهاينة والرئيس الأمريكي المجنون الفاسد هو أساس ضمن أسس تبنى في أرض العراق.
الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني قال إنهما وقفا معنا عندما تخلى العالم عنا.
يوم تجمع الإرهاب العالم على قرانا وكنائسنا وجوامعنا وبيوتنا وشعبنا، وقف أبطال العراق بقيادة هؤلاء الشهداء وصانوا الأعراض والبلاد.
المحافل العلمية والجامعات العراقية بدورها أحيت ذكرى استشهاد قادة النصر.
جامعة المستنصرية، هذه الجامعة التي من حقها أن تصف نفسها بأنها جامعة الشهداء، تحتضن مهرجان الشهادة ومهرجان السيادة لتعلن عهدا ووعدا بالتمسك وبالحرص والسير على منهج وطريقة الشهداء قادة النصر ورفاقهم.
أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس أن التصويت الأممي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية سيبقى حبرا على ورق ما دامت واشنطن شريكة للاحتلال. واعتبرت حماس أن القرار ينضم إلى سلسلة من القرارات الدولية التي لم تتحول إلى خطوة عملية ضاغطة على الاحتلال ما دامت واشنطن توفر الغطاء للاحتلال الإسرائيلي. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من محكمة العدل الدولية إعطاء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وحول جمعية الطلب الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية لإبداء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لم تمهل الأمم المتحدة الكيان الإسرائيلي الكثير من الوقت بعد تشكيل حكومته اليمينية المتطرفة لتوجه له صفعة قانونية، حيث طلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية إبداء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. طلب جاء في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتا مقابل 26 عضوا عارضوا القرار، بينهم الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، فيما امتنع 53 عضوا عن التصويت. طلب الرأي يشمل الاستيطان والضم والإجراءات التي ترمي إلى تغيير التركيبة الديمغرافية ووضع مدينة القدس واعتماد الاحتلال لتشريع وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة. القرار الأممي لاقى ترحيبا فلسطينيا على مستوى السلطة، حيث أشار المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى أن التصويت جاء بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة والتي تضع على رأس جدول عملها التوسع الاستيطاني.
إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي.
المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا اعتبر أن الوقت قد حان ليكون الكيان الإسرائيلي تحت القانون وأن يحاسب على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، داعيا العالم إلى تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية. الترحيب الفلسطيني رافقه شيء من التشكيك في فعالية التصويت، حيث رأت حركة حماس أن التصويت الأممي سيبقى حبرا على ورق ما دامت واشنطن تتصرف كشريكة للاحتلال، وأن القرار ينضم إلى سلسلة طويلة من القرارات التي لم تتحول إلى خطوات عملية بسبب الغطاء الذي توفره واشنطن للاحتلال. لكن القرار يبدو أنه أغضب سلطات الاحتلال، ما دفع سفير الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جيلعاد إردان إلى التهجم على الجمعية العامة واعتبارها مفلسة أخلاقيا.
لا يمكن لأي هيئة دولية أن تقرر أن الشعب اليهودي شعب محتل في وطنه، وأي قرار من هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المفلسة أخلاقيا والمسيسة هو قرار غير شرعي تماما.
فهل ستتمكن المحكمة الدولية من لجم الكيان الصهيوني وسلطاته المتطرفة عن انتهاكاتهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل أكثر حكوماته تطرفا في تاريخه؟
أعلن المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مساندته بكل قوة للمشروع الذي طرح في مجلس الشورى العماني حول إحكام مقاطعة الكيان الإسرائيلي. وقال الخليلي: نساند بكل قوة المشروع الذي طرح في مجلس الشورى، وهو إحكام مقاطعة الكيان الصهيوني والمقاطعة المطلقة في التجارة وغيرها لأجل تماديهم في العدوان وعدم مبالاتهم بحقوق الشعب الفلسطيني. وكان مجلس الشورى العماني وافق الاثنين الماضي على إحالة مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة الكيان الإسرائيلي إلى اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح أو إقراره أو رفضه. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. الدفاع الروسي تعلن تصفية أكثر من 300 مسلح أوكراني وتحرير بلدة في زاباروجيا. مقتل 3 من أفراد الشرطة المصرية وإصابة 11 بهجوم مسلح في مدينة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة. أمريكا تفرض قيودا مشددة على مسافر الصين، ووفد الصحة العالمية يطلب بيانات محددة من بكين. أهلا بكم من جديد. أعلنت الدفاع الروسي مقتل نحو 320 مسلحا أوكرانيا خلال الساعات الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية، إضافة إلى تحرير بلدة في إقليم زاباروجيا من المسلحين الأوكرانيين. وكشفت الدفاع الروسي أنه تم تدمير مستودعين للصواريخ وقذائف المدفعية وذخائر القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دونيتس وكامينسكوي، كما أشارت إلى إسقاط 8 طائرات مسيرة. وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف عدة انفجارات عنيفة هزت المدينة، ودعت السلطات المحلية السكان إلى الاحتماء بالملاجئ. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا التي عاشت تحت العقوبات بعد إعادة ضم شبه جزيرة القرم عام 2014 وتمارس ضدها حرب عقوبات حقيقية، لكن الغرب لم يحقق أهدافه في تدمير البلاد. وأضاف بوتين أنه في هذا العام تم إعلان حرب عقوبات حقيقية علينا، وإن من بدأها كان يتوقع التدمير الكامل لصناعاتنا وتمويلنا، لكن هذا لم يحدث، لافتا إلى نضال الشعب الروسي من أجل مستقبله، وأنه مثال ملهم للدول الأخرى في سعيها من أجل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب. قتل 3 من أفراد الشرطة المصرية وأصيب 11 آخرون في هجوم مسلح في مدينة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة. وقالت مصادر في وزارة الداخلية المصرية أن مسلحين 2 فتحا النار على نقطة تفتيش أمنية ما أسفر عن مقتل أفراد من الشرطة. وأفاد شهود عيان أن قوة الأمن انتشرت بكثافة في مختلف مناطق المدينة وفرضت طوقا أمنية وأغلقت مداخلها ومخارجها في سعي منها لمطاردة المتورطين في الهجوم. أطلقت كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية باتجاه البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية وفقا لما أعلنه جيش كوريا الجنوبية. هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية ذكرت أن الصواريخ الباليستية 3 قصيرة المدى وجرى إطلاقها في صباح اليوم من مقاطعة هوانكاي الشمالية الجنوبية العاصمة بيونغيانغ. من جانبها أعلن خفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة في اليابان، وأرسل إشعارا بشأن صاروخ آخر. للمزيد حول إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستيا باتجاه البحر الشرقي شبه الجزيرة الكورية، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
3 صواريخ باليستية أطلقتها كوريا الشمالية صباح السبت باتجاه البحر الشرقي لشبه الجزيرة الكورية المعروف أيضا باسم بحر اليابان. هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية ذكرت أن الصواريخ الباليستية 3 قصيرة المدى وجرى إطلاقها ابتداء من الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي من مقاطعة هوانغهاي الشمالية جنوبية العاصمة بيونغيانغ. خفر السواحل الياباني من جانبه أيضا قال إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا وأرسل إشعارا بشأن صاروخ آخر. كما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن صاروخا ثانيا أطلقته كوريا الشمالية سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. هذا فيما قالت واشنطن في بيان إن التجارب الأحدث التي أجرتها كوريا الشمالية على إطلاق صواريخ باليستية لا تشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو حلفاء واشنطن. وقالت القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ في بيان إن التزامات الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان ما زالت صارمة. الإطلاق هو الأحدث في إطار سلسلة غير مسبوقة من التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا العام، حيث تواصل تطوير الأسلحة وسط تكهنات بأنها قد تجري تجربة نووية للمرة السابعة. كوريا الشمالية أطلقت الصواريخ غدا إعلان وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أنها أجرت بنجاح اختبارا لمركبة فضائية تعمل بالوقود الصلب. وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 70 صاروخا باليستيا هذا العام، من بينها حوالي 8 صواريخ باليستية عابرة للقارات. وتأتي عملية الإطلاق الجديدة هذه بعد 5 أيام على توغل 5 سيارات كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية، حلقت إحداها على مقربة من العاصمة سيول. لكن رغم عملية استمرت 5 ساعات فشل الجيش في إسقاط المسيرات الكورية الشمالية، ما أثار انتقادات واسعة لهذه الاستجابة. الرئيس الكوري الجنوبي يون سوكيول وصف هذا التوغل الجوي بأنه أمر لا يمكن تحمله، متواعدا كوريا الشمالية بالعواقب الوخيمة لاستفزازاتها حسب تعبيره. كما وأجرى الجيش الكوري الجنوبي الخميس تدريبات لتعزيز دفاعه المضاد للمسيرات.
لم تعد جديدة مشاهد السيول الجارفة وما خلفته من دمار في ممتلكات المواطنين في السعودية، حيث أصبح المشهد معتادا ويتكرر بشكل سنوي وفي فترات متكررة ومختلفة. ويرى العديد من السعوديون أن تكرار هذه الأحداث وبهذا الشكل هو دليل قطعي على فشل الحكومة السعودية في تفادي مثل هذه الكوارث، وذلك بسبب الفساد المنتشر بشكل كبير في الوزارات وشركات المقاولة التي تعمل على توسيع البنى التحتية في البلاد. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مشاهد السيول الجارفة وما خلفته من دمار في ممتلكات المواطنين في السعودية لم تعد جديدة، حيث أصبح المشهد معتادا ويتكرر بشكل سنوي وفي فترات متكررة.
يو 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 يو.
يا الله رحمتك يا رب.
يو.
يا الله رحمتك يا رب.
ففي مدينة جدة تكرر المشهد خلال أيام، حيث جرفت السيول العارمة آلاف السيارات ودمرت مئات المنازل والشوارع للمرة الثانية خلال أيام. ويرى العديد من السعوديين في تكرار الأحداث بهذا الشكل دليلا قطعيا على فشل الحكومة في تفادي هذه الكوارث بسبب الفساد المنتشر بشكل كبير في الوزارات وشركات المقاولة التي تعمل على توسيع البنية التحتية، ودليل أيضا على ما أسموها مشاريع محمد بن سلمان الوهمية التي لم يتحقق منها شيء في إطار ما يسمى برؤية 2030. ويرى السعوديون أن سيول جدة أصبحت عنوانا لغضب المواطنين، خاصة وهم يسمعون عن مشاريع تصريف السيول في جدة منذ العام 2007 وإنفاق الأموال الطائلة في ذلك، متسائلين عن ماذا قدمت الحكومة خلال أكثر من 15 عاما، وأين ذهبت الأموال الطائلة التي أعلنت عنها الحكومة في هذه الفترة، بينما المأساة ما زالت تتكرر بشكل مستمر.
أرفع غضبك يا رب، أرفع غضبك يا رب، يا رب أرفع غضبك.
كما شكك الكثير من السعوديين في المشاريع التي يعمل عليها ولي العهد محمد بن سلمان في منطقة نيوم، بينما ما زالت العديد من المدن السعودية محرومة من البنية التحتية المناسبة، داعين الحكومة إلى الاهتمام بهذه المدن وترك المشاريع الوهمية جانبا حتى إيجاد حلول على الأقل لمشكلة السيول في أكثر المدن، خاصة جدة ومكة والمدينة.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. الجيش الإيراني يواصل مناوراته الواسعة في مياه الخليج الفارسي ويختبر بنجاح منظومات صاروخية جديدة. المتحدث الخارجية الإيرانية يؤكد أن إنتاج القوة كان من الامتيازات المهمة للقائد الشهيد سليماني. حماس تؤكد أن التصويت الأممي على التبعات القانونية للاحتلال سيبقى خبرا على ورق ما دامت واشنطن شركة للاحتلال. وفي الختام نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية. وموضوع الحديث في هذه الحلقة ومضاة شعرية في الشهيد الحاج قاسم سليماني.
مستمعينا الكرام، بعد الحرب العالمية الثانية أظهر الشعراء والكتاب من ذوي البصائر نتاجاتهم الأدبية لتخليد البطولات والتضحيات التي تشكلت من أجل مواجهة الأطماع الاستكبارية الغربية لثروات البلدان الإسلامية ومحاولة سلب حقوقها واستقلالها. وقد أدت أحداث في القرن العشرين مثل زرع الغدة السرطانية المتمثلة بالكيان الصهيوني في منطقة غرب آسيا واحتلال أراضي فلسطين والهجوم على البلدان الإسلامية كالأردن وسوريا ولبنان ومصر، وأيضا انتصار الثورة الإسلامية في إيران. أدت كل تلك الأحداث إلى ازدهار الأدب المقاوم لدى الشعوب العربية والإسلامية.
إن دخول إيران إلى المعركة السياسية والجيوسياسية ضد عناصر الفتنة في المنطقة لم يكن إلا بعد تأثرها المباشر بثقافة الجهاد المتعالية في المجالات السياسية، التأثر الذي ساهم الشعراء والأدباء بدورهم في إذكائه من خلال تناولهم لمفاهيم الجهاد والمقاومة والدفاع ومحاربة الاستبداد وتصوير الشهيد والشهادة بأروع الصور الممكنة. الواقع هو أن المقاومة منظومة متكاملة من وسائل الدفاع إعدادا واستعدادا ومواجهة وقتالا بالكلمة والموقف والسلاح، وفي الحديث الشريف: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
وهذا يعني أن هناك مقاومة ثقافية وكلامية وسياسية وأدبية واقتصادية وإعلامية وعسكرية، وكل نمط من هذه الأنماط يأخذ موقعه ضد الظلم والفساد والقهر والاستبداد والاحتلال والاستعمار. وفي بلداننا العربية والإسلامية كلما امتشق الأبطال أسلحتهم للدفاع عن الأرض وقيم الحق والخير، امتشق الأدباء والمثقفون كلماتهم حروفا مضيئة تشيد بمعاني الأفق الخالد إلى الحرية والسيادة والكرامة. إن مكافحة الظلم هي أحد تجليات الأدب المقاوم. إن الإنسان الحر يرى من واجبه مكافحة الظلم والظالمين. في هذا الإطار نرى الكثير من الشعراء وقد توجهوا لتناول هذا المفهوم من خلال الصور الشعرية التي رسموها في أعمالهم.
إن الحديث عن الومضات الشعرية حول الشهيد الحاج قاسم سليماني رحمه الله هو في الواقع حديث عن أبرز مصاديق أدب المقاومة أو الأدب المقاوم، والذي يجسد حقيقة الأقوال والجمل وعلى الساحة العملية والميدانية. هنا نشير إلى الشاعر علي داوودي من مواليد عام 1973 في مدينة همدان، وهو من شعراء المقاومة، وقد تطرق في أشعاره إلى ذكر سيد شهداء المقاومة وبيان جرائم الأعداء والتداعيات الواسعة التي جسدتها البطولات والتضحيات التي جسدها الشهيد الحاج قاسم سليماني، مستخدما الصور الشعرية البديعة، فيقول:
إن سياهي قصة شب نيست، قيسو نيست،
این نقابت تیره قوم سیاهان است. قصه این است ای مردم، ماه پنهان است.
و الیکم ترجمه هذه الكلمات: ان هذا السواد لا يشبه سواد الليل او سواد الشعر، انه يحكي عن قناع لبسه اقوام ظلمه. اجل، هذه هي الحكاية أيها الناس، لقد اختفى القمر.
این سیاه جهل در دنیای آگاهی، در شب بیروی آسایش، شب سرکش، مرغ دانش بال و پر بسته، روح داعش خدمت ابلیس یاغی را کمر بسته.
انه ظلمة الجهل في عالم الوعي في ليلة طاغية لم تر الراحة والأمان. لقد أصبحت أجنحة العلم مقيدة، روح داعش تعهدت بخدمة إبليس.
خانه ها و شهر ها را مرگ دارد می کند جارو، آسمان غرق گرنب و بمب در شب دیوان شب جادو. آی مرشد، آی منجی، نقل دیگر بو، پرده دیگر کن، تو باری قصه از سر گو.
البيوت والمدن يكنسها الموت، ضجت السماء بقذف القنابل في ليلة الديوان الساحرة. أيها الحكواتي، أيها المنجي، احكي لنا حكاية أخرى، اكشف عن مشهد آخر. أجل، احكي لنا الحكاية من جديد.
ما نه این دربندی شب زاده روزیم، زاده روزی چو عاشورا، کاوه عشقیم زاده هیهات، ما علمدار شکوه روز پیروزیم.
نحن لسنا فی قیود اللیل هذا، نحن ابناء النهار، نحن ابناء یوم کیوم عاشورا، نحن کالبطل کاوالحبیب، نحن أبناء هيهات، نحن رافعو لواء العظمة يوم النصر.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. أيها الأحبة، في هذه الأشعار نجد الشاعر يدعو الناس إلى الثورة، وهو يعبر عن مشاعره حول الأوضاع المزرية التي سببتها الجماعات التكفيرية من ظلم وطغيان وانتهاك باسم الدين. إنه يشبه الليل بالإنسان الطاغي والمتمرد، وقد حذف ما يصطلح عليه بالمستعار منه، أي الإنسان، وترك صفته وهي الطغيان للمستعار له، أي الليل. وهكذا تمكن من تقديم صورته الشعرية. ومن أجل أن يظهر مدى حقده وتنفره وبغضه، يستخدم عبارة إن سياهي قسي شاب نيست جيسو نيست، إن هذا السواد لا يشبه سواد الليل أو سواد الشعر، في إشارة منه إلى جماعة داعش التكفيرية.
إذن مستمعينا الكرام، هذا السواد هو كناية عن الموصوف، وبحسب الناقدين فإن استخدام هكذا مبالغات وتعبير ترفع من مستوى البلاغة. إن هذا شاعر اللبق الإيراني، ومن خلال تعبيره إن سياه الجهل در دنياي آغاهي، أي إنه ظلمة الجهل في عالم الوعي، يريد القول إن جماعة داعش هي كالنقطة السوداء في عالم النور والمعرفة، وهكذا يدعو ذهن المتلقي إلى التعمق والتأمل أكثر في كلماته وصوره الشعرية. ومن أجل أن يجسد الشاعر ما يقوم به العدو الداعشي من جرائم قتل مستمرة، يستخدم تعبير الكنس للمستعار له، أي الموت، وهو أمر معنوي، ليوسع من سعة المفاهيم التي يستخدمها في شعره، حيث يقول: خانه ها و شهرها را مرگ دارد می کند جارو، ای البیوت و المدن یکنسها الموت.
باد می توفد آنچنان قرندگویی بانگ اسرافیل در سور است، تا مگر خواب سیاهی را براشوبد، گویی کسی بر تبل می کوبد
در هیاهوی رجزخانی، هم به حکمش ایستاده باد. در شب طوفان، چه طوفانی؟
تثور الريح، تثور ثورانا، وكأن إسرافيل قد نفخ في الصور ليقضي على الليل المظلم. يبدو هناك من يقرع على الطبل في خضم تحديات المعركة. تقف الريح صامدة في ليلة عاصفة، يا لها من عاصفة.
نكب بن برتاب ميكوبد سليماني چشمش آیه و الفجر، جانش سوره و تین و زیتون.
انظر الان الى سلیمانی و هو یضرب على الطبل، عیناه ترمقان فجر الانتصار، و نفسه قد عجنت بالتین و الزیتون.
معنا الكرام، وهكذا يواصل الشاعر في رسم الصور الشعرية إلى أن يشبه قيام القائد سليماني لمواجهة طغيان الطاغين الدواعش بالصور الذي ينفخ فيه إسرافيل وهو يقرع طبول المقاومة والصمود أمام أطماع العدو الداعشي، فيقول: در شب طوفان چه طوفانی، نكب بن برتاب میکوبد سليماني، أي في ليلة عاصفة، يا لها من عاصفة. انظر الآن إلى سليماني كيف يضرب على الطبل كالأسد كالجبل الأشم.
مستمعينا الأحبة، في هذه اللحظة ننتقل بكم إلى الفقرة التالية تحت عنوان أرقام دلالات تستمعون إليها ضمن برنامج ألوان ثقافية.
حول حياة وسلوك الشهيد الحاج قاسم سليماني تم نشر كتب مختصرة يمكن استعراضها لكم مستمعينا الكرام على النحو الآتي وفق ترتيب سنة النشر في التقرير المنشور على موقع كتاب نيوز. كتاب بعنوان الحاج قاسم، وهو دراسة في ذكريات الحاج قاسم سليماني لمؤلفه علي أكبري مزابدي لداريا زهراء للنشر في 168 صفحة عام 2015. سربازان سردار، أي جنود اللواء والذي يتناول البطولات الجسام التي جسدها الشهيد الحاج قاسم سليماني وشهداء المدافعون عن حياض المراقد المقدسة لمرتضى كراماتي لدار سنقتيل النشر في 176 صفحة عام 2016. كتاب هجوم بتهاجم، أي غزو الغزو، وهو كتاب يروي أحداث الحرب المفروضة من فترة شباط 1981 إلى آيار 1982 بحسب رواية الحاج قاسم سليماني لمؤلفه عباس ميرزائي لدار يا زهراء للنشر في 388 صفحة عام 2016. كتاب نابارد سيد جابر، أي معركة السيد جابر، وهو يروي أحداث الحرب من مايو 1981 إلى يوليو من العام نفسه برواية الحاج قاسم سليماني لمؤلفه عباس ميرزائي لدار يا زهراء للنشر في 360 صفحة عام 2016. كتاب توافق سليماني بوتين، أي اتفاق سليماني بوتين حول جدول العلاقات الاستراتيجية بين إيران وروسيا لشعيب بهمان، نشره مؤسسة مطالعات عند شسازان النور في 200 صفحة عام 2017، كتاب برادر قاسم أي الأخ قاسم، وهو جولة في الأفكار الاستراتيجية للحاج قاسم سليماني في مجال الولاية والثورة والدفاع المقدس والشهادة والمدافعين عن العتبات والثقافة والفن للكاتب أبو ذر مهرابان فر، نشرته دار مهر أمير المؤمنين عليه السلام للنشر في 284 صفحة عام 2018. كتاب سلام سردار أي تحية أيها اللواء، مجموعة من القصائد الشعرية التي ألقيت في المؤتمر الأدبي 16 بعنوان سوختيغان باسل، تكريما للقائد في سبيل الله الحاج قاسم سليماني، نشره مكتب الأدب والفن في الهيئة التمثيلية للمرشد الأعلى في جامعة طهران في 230 صفحة عام 2018. الجنرال قاسم سليماني، من ذكريات الجنرال قاسم سليماني للمؤلف علي أكبر مزدابدي، ترجمه عدنان زماني لدار شهرقان للنشر في 154 صفحة عام 2018. كتاب ذو الفقار مقتطفات من ذكريات الحاج قاسم سليماني للمؤلف علي أكبر مزدابدي لدار يا زهراء سلام الله عليها للنشر في 248 صفحة عام 2019. بالإضافة إلى ذلك طبعت كتب عدة حول الشهيد الحاج قاسم سليماني تم نشرها بعد استشهاده، نذكرها لكم بعناوين مترجمة: الحاج قاسم الذي أعرفه، سيماء سليماني، أسرار سليماني، خصائص مدرسة الشهيد سليماني، أنا قاسم سليماني خاص بالأطفال، هذا الرجل لا نهاية له، عزيز سليماني، العم قاسم، ولدت في آذار، وغيرها من الكتب.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ألوان ثقافية، ونتحدث حول موضوع ومضات شعرية في الشهيد الحاج قاسم سليماني.
أيها الكرام، لقد أصبحت الكثير من المفاهيم القرآنية وما أثر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وتحديدا ما جاء في كلمات أمير المؤمنين في نهج البلاغة عن فضل الجهاد والهجرة في سبيل الله من أجل الدفاع عن المظلومين، دافعا ومحركا كبيرا بالنسبة إلى المؤسسات العسكرية في إيران لتنهض من أجل الدفاع عن المظلومين. الحقيقة التي انعكست في الصور الشعرية التي رسمها الشعراء في نتاجاتهم الأدبية لا سيما عن القائد الشهيد قاسم سليماني، وفي هذا الإطار يصف الشاعر داوودي قيام الحاج سليماني بدعوة المجاهدين من مختلف بقاع العالم الإسلامي للدفاع عن القيم والحرمات الإسلامية بصرخة الشمس، فيقول:
شب اگرچه جلوه ناز است، خلوت آن یار پیدای مبارک را پرده راز است. شب اگر هر چند تار، اما نشان یار، شب در رحمت به روی مردمان باز است. در شب دلگیر و دامنگیر شام، اما بی پناهان پرس پرسان یک ز یک دیگر، که آیا رو به فردا هست امیدی؟ می نوازد صبح ما را باز آیا بانگ خورشیدی؟
و هذه ترجمة هذه الكلمات: صحيح أن في الليل يتجلى وجه الحبيب، فرصة للخلوة مع الحبيب الظاهر المبارك، إنها ستائر الأسرار، على الرغم من ظلام الليل إلا أن آية الحبيب بارزة، في الليل تكون أبواب الرحمة مفتوحة على العباد، ولكن في ليلة الشام المظلمة البائسة يسأل المشردون من بعضهم البعض: هل هناك أمل لغد مشرق؟ هل ستصل أسماعنا صرخة الشمس في صباحنا القادم؟
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى ضيف البرنامج.
تحية طيبة وتمنياتنا بالتوفيق والسداد للدكتور العراقي شاعر المقاومة الأستاذ مرتضى التميمي، ولكم مستمعينا الأكارم. دكتور، كما تعلمون لشعر المقاومة اتجاه أدبي وقيمي، ما هي قراءتكم في هذين الاتجاهين، ولا سيما في الأشعار التي أنشدت في شهادة قائد المقاومة الشهيد سليماني ورفيق دربه الشهيد أبو مهدي المهندس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم وعلى جميع الأخوة مستمعي إذاعة طهران في هذا البلد العظيم الذي حمل الإسلام والمقاومة على كتفه وذهب بها لينشر السلام في جميع أرجاء العالم. شعر المقاومة هو ليس شعرا حديثا، بل إنه قديم ومتجدد، يتجدد حسب معطيات الزمان والمكان وحسب الثورات التي تقوم في قبالة الظالمة والظالمين. ابتدأنا شعر المقاومة في ثورة الإمام الحسين عليه السلام وصولا إلى هذه الأيام المتزامنة مع استشهاد القائد الكبير لواء الإسلام الكبير الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس. ما حصل أن هذا الشعر تعرض إلى مظلومية كبيرة، وحتى الشعراء الذين انتسبوا إلى محور المقاومة لم يأخذوا حقهم من الظهور الإعلامي والأدبي، لأن من يهيمن على وسائل الإعلام هي عائلة آل روتشيلد الصهيونية، وهي تهيمن على 95% من وسائل الإعلام والتواصل بالعالم. لذلك ينحسر ظهورنا على هذه 5% التي تقدمها سارة
يعني إلى عطهران. كثير من منتجاتهم دكتور، كثير
نعم
من منتجاتهم
نعم.
أما أحرقت وأما أصلا غيبت،
وهو هذه أيضا تدخل ضمن الحرب المقاومة، وهي مقاومة بحد ذاتها. فأدب المقاومة إذا استمر وإذا أخذ صداه لغير جيلا كاملا في كل هذه البلاد. انظري لسأعطيك مثالا، الكثير من أشعارنا اليوم تجد لها صدى عند أطفال فلسطين، خصوصا فلسطين لم تنخرج من شعرنا يوميا، وكذلك تجد صداها في أوروبا لأن أغلبها مترجم. أننا نسعى لأن نترجم كل نتاجاتنا حتى يصل إلى العالم. وسائل التواصل الاجتماعي الحالية ساعدتنا كثيرا في الظهور، لكن أيضا نتعرض إلى الحظر اليومي وإلى التقييد والإبلاغ. نتعرض إلى المحور الآخر، محور الأمريكي الصهيوني الخليج المتمثل بإدارة هذه الملفات الإعلامية من وسائل التواصل، والتي تلغي حساباتنا كل يوم وتحذف ما نكتبه عن شهداء القادة. اتجهنا لتوثيق إنتاجاتنا عبر حول الشهداء القادة والمقاومة عبر الكتب، وهو المسار الوحيد، وعانينا كثيرا في طباعة الكتب. أنا أول كتاب طبع شعريا عن الشهيد قاسم سليماني في الوطن العربي هو كان كتاب كان يدري يقينا كله خير، وهذا طبعته في بغداد وأودعته في دار الكتب والإذاعات والجامعات العراقية حتى يدخل ضمن دراسات المستقبلية لطلبة الأدب العربي.
إن شاء
هذا
الله.
الكتاب ترجمته جامعة طهران في العام الماضي، وحصلوا على أكثر من شهادة ماجستير ودكتوراه في هذا الكتاب. ولدي إن شاء الله كتاب كان قبله اسمه شيبة الوطن النازف، وقيد الطبع بعد أسبوع إن شاء الله يكتمل الكتاب مثلث الشيء يعني الذي يتكلم عن الشهداء القادة. طبعا
يعني سبب انتشار هذه الكتب في شعر المقاومة هي نتيجة القيم الأخلاق الموجودة، بالإضافة إلى الجانب الأدبي. دكتور
أحسنتم، أضيف إلى شحة الموارد الموجودة في أدب المقاومة. اليوم شعراء المقاومة قلة، لأن من ينتمي إلى نهج المقاومة أدبيا سيستبعد من جميع المحافل الأدبية في العراق، كنا في الوطن العربي والخليج ومصر وغيرها. لذلك تنحسر نتاجاته على أن تكون ضمن أدب المقاومة في بلدان محددة، وحتى في بلده وسيتعرض إلى حرب شعواء كما يتعرض لها يوميا من خلال الإعلام، من خلال اتحاد الأدباء وغيره الذي ينتمي إلى النهج الأمريكي بطبيعة الحال يعني للأسف. لذلك هو خيار صعب أن تختار هذا الخيار وأنت شاعر كبير وأن تمدر روحك وما تملك وكل تاريخك لأن يكون ضمن نتاج الشهداء القادة وأنت تعلم جيدا أنك ستتعرض إلى الإقصاء. لذلك هنا هذا التحدي الذي يكمن وأنا أفتخر به بطبيعة الحال.
أكيد لأنه الشعر أحد السلاحين، أما سلاح اليد وأما سلاح الكلمة، سوف يؤجج نار الثورة والحماس في نفوس الإحرار والثوار، لذلك يلاحظ يعني يقاوم من قبل المغرضين ومن قبل أعوان الاستعمار.
هذه القصيدة التي أسس على أساسها إيمان شعر كان يدري كتبتها بعدما رأيت كف الشهيد حاج قاسم سليماني. كان يدري بأنه دون رأس سوف يمضي، كان يدري أن العراق وحيد وسيبقى إذ ما تولاه أحد، كان يدري بأنه سوف يبقى بقلوب الصغار كالحب قلوب الجياع خبزا أخيرا حين مات الضمير واحتار وصفه. كان يدري بأنه حين يرنم نحو وجه العراق يلقاه ضعف، فلذا فضل العراق مطارا وإلى الله كالطيور يرب. كان يدري بأن مثواه طرف وامتداد الطفولة لليوم نسب.
الله أحسنتم، وافر الشكر والامتنان لك الدكتور مرتضى التميمي شاعر المقاومة من العراق.
شكرا جزيلا للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة مع ضيف البرنامج. نعود إلى حضراتكم وتتمة برنامج ألوان ثقافية والحديث عن ومضات شعرية في الشهيد الحاج قاسم سليماني.
أيها الأحبة، إن الحديث عن الشهيد الحاج قاسم سليماني لا يتم إلا بالحديث عن رفيق دربه الذي لم يفارقه طيلة أيام الجهاد والمقاومة وقد استشهد معه وفي ركبه. إنه الحاج أبو مهدي المهندس، الثنائية المباركة التي خلدهما الشعر والأدب المقاوم. دعونا أيها الأكارم لننتقل إلى أحد الشعراء وهو الشاعر العراقي حميد حلمي، وهو يصور بطولات قادة محور المقاومة في سوريا والعراق وفلسطين، حيث يقول في قصيدة له:
بالأمس كان بيننا قنديلا واليوم صار للجنان دليلا، قاسم سليماني أبا مهدي لكم من التحايا بكرة وأصيلا، فلأنتما للصامدين منارة أبدا تضيء بواديا وسهولا، ما زلتما للعارفين بصيرة ولكل نصر قادة وفحولا، وثراكما للعاشقين تحررا إكسير عزم يستفيض سيولا، أخوان شدا حازمين على العدا يوم النزال وشرد المذهولا، نهج هما للطالبين مروءة ومحجة للفائزين سبيلا، جعل الطريق لمن يتوق إلى العلا سهلا ومن يستطلب المأمولة.
مستمعينا الكرام، الإشارة السطحية إلى تفاصيل الأمور وما قام به الشهيد من فداء وبطولة وعزة واقتدار لمواجهة بغي الظالمين، وبالتالي تقديم لغة شعرية سهلة وبسيطة، وهناك توجه ثان وهو الذي استخدم فيه التعبير والتشبيهات الأدبية ورسم صورا شعرية بديعة يحتاج إدراكها إلى مزيد من التأمل في الاستعارات والتشابيه والعناصر الأدبية المستخدمة في الشعر.
أيها الإخوة والأخوات، تعالوا معنا للاستماع إلى الفقرة التالية ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
لقد كان الشعر والأدب من الصور الأولى التي تجسدت في حداد استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني، وأهدى شعراء من جميع أنحاء جبهة المقاومة في الساعات الأولى بعد هذه الحادثة أشعارهم الشهيرة لروح الشهيد سليماني. بالإضافة إلى ذلك، في الفترة التي تلت تلك الحادثة المؤلمة ابتكر أهالي القلم أعمالا خالدة تصف شجاعة وتضحية وأسلوب حياة الشهيد سليماني وإبداعهم الفني. لقد تغلغل شعر وأدب المقاومة اليوم إلى ما وراء حدود إيران، وأوجدت العديد من دول المنطقة وخاصة دول جبهة المقاومة أعمالا أدبية خالدة تصف ملاحمة وتضحية أبطال المقاومة ضد الغطرسة. وقد أصبح مفهوم المقاومة كأحد المفاهيم الأساسية لمناهضة الغطرسة عقيدة دولية، وقد أبدع العديد من الشعراء والكتاب من دول إيران ولبنان وسوريا وفلسطين واليمن والعراق في تناول هذه المواضيع. لذلك يبدو أن نظرة جديدة على أدبيات المقاومة عبر طريق سيد شهداء المقاومة الحاج قاسم سليماني يمكن أن تفتح أبوابا جديدة لأهل القلم على وجه الخصوص. يمكن لأسلوب حياة الشهيد سليماني الذي أطلق عليه قائد الثورة الإسلامية مدرسة الشهيد سليماني إلهام الشعراء وتشجيعهم على خلق موضوعات أدبية فعالة على المستوى الدولي. يمكن تمثيل شخصية الشهيد سليماني في الشعر والأدب من أبعاد مختلفة، بالإضافة إلى كونه قائداً عسكرياً من الدرجة الأولى ودبلوماسياً رفيعاً في مجال المقاومة. فهو عارف وزاهد، علم البشرية دروساً في نمط الحياة. إن أهمية معالجة هذا الجانب من حياة وأنشطة الشهيد سليماني مهمة عظيمة من وجهة نظر الأدب الملتزم والمقاوم.
أيها الأحبة، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية. تحدثنا حول موضوع ومضات شعرية في الشهيد الحاج قاسم سليماني.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
دنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشط آن مع الرحمن ومع القرآن. النار
الخوف والإيمان ومع القرآن.